لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بامحرز في درس جديد من شرح كتاب النصيحة الولدية، وصية أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا
مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في التعليق على النصيحة الولدية للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى. قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله في وصيته لولديه حيث توقفنا، قال: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة، مع مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها والجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. أقول بارك الله فيكم جميعا، لقد أجاد المصنف العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله في التدرج في وصيته بذكر الأهم فالأهم. فبعد أن أبان قواعد الدين في ذكر الإيمان وأصول أهل السنة في تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم كتاب الله عز وجل وتعظيم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم معرفة فضل من حمل الرسالة من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة في كل زمان ومكان، شرع بعد ذلك في بيان أهمية تربية الأولاد على أركان الإسلام ومبانيه العظيمة التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فإن إقامة هذه العبادات العظيمة قوام حياة المسلم، وعليها مدار إيماني وسلوكي وسلامة ذلك وسلامتي في الحياة، حتى يختم له بالخاتمة الحسنى يوم يفارق هذه الحياة ويلقى الله وهو راض عنه. فإن من أقام الدين في حياته سعد بعد موته، حيث السعادة الأبدية السرمدية، حيث جنات عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، جعلنا الله وإياكم من أهل الدرجات العلى فيها. قال علام الباجي رحمه الله تعالى: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة. هذا ما ينبغي زراعته في قلوب الناشئة من نعومة أظفارهم، وهذا أعظم ما ينبغي أن ينشأوا عليه، معرفة شأن الصلاة في الإسلام وعظم فرضيتها على المسلم. من أقامها أقام الدين كله، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وحض عليها، قال عليه الصلاة والسلام وهو يأمر الأمة بتعليم الأولاد، قال: مروهم أو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نعلم الأولاد بنين وبنات شرائع الدين وعظم الصلاة من سن مبكرة، قال من السابعة، والتدرج بهم في ذلك. فالطفل يولد لا يعقل شيئا ولكنه يكتسب الصلاة بالتعليم، وأولها أول مرحلة الملاحظة. ولذلك نرى الطفل الصغير يعمد إلى أمه أو إلى أبيه إذا رآه يصلي في البيت ويحاكيه بصورة عفوية، لكن تلك الصورة تنطبع في ذهنه وقلبه. فهنا أول الطريق لمعرفة الصلاة ومحبتها وتعلمها والثبات عليها بعد ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مروهم، أي اطلبوا منهم، وجهوا لهم الأمر بالصلاة وتعلم كيفيتها. أولا بالمحاكاة، يحاكي من حولهم من يصلون، وتقليد من يصلي طفلا أولا، ثم بالأمر مع الرفق حين بلوغ السن السابعة. فيبدأ الولد يتعلم أداب الصلاة وبعض أفعال الصلاة، وهذه سن السماح والتجاوز والتعليم. ثم بعد ذلك يليه في السن العاشرة الأمر من والديه، الأمر مع التأديب بشيء من الضرب إذا أخل، قال: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وهذا زمن إلزام الأولاد بالصلاة بعد أن مكث 3 سنوات يتدرب عليها، فإذا قصر بعد هذه السنين ضرب ليتعلم، عوقب حتى يعتاد على الصلاة وآدابها، حتى إذا بلغ سن التكليف يكون متعودا عليها دون أدنى تفريط. ولا بأس أن يأخذ الرجل ولده إلى المسجد، بشرط أن لا يكون منه إيذاء وإضرار بالمسجد. بعد 7 إذا رأى منه قبول وعدم إيذاء وأخذه المسجد ليرى الناس ويتعلم، هذا شيء عظيم، وذاك يكون محبب للأطفال في الغالب. أما إذا رأى فيه أذى فإنه لا ينبغي إلا عند 10، عند الأمر والضرب. وهنا أذكر أن رجلا شكى يوم ولده بأنه تارك صلاة، وأنه قال: لا يطيعني في ذلك. فسألت الرجل: كم عمر ابنك؟ قال: هو قد تجاوز 18. قلت: ما شاء الله. فقلت له: لعلك أنت الذي أضعت في الصلاة، يعني أضعت ابنك في الصلاة. قال: كيف ذاك؟ قلت: هل أمرته بها وهو في 7 وضربته عليها وهو في 10؟ قال: لا، هو لا زال حينها صغير. قلت: سبحان الله، إذن أنت سبب مخالفته أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا وحثنا على أن نعلمهم في 7 ونضربهم عليها في 10. فقلت: ما علمت ذلك ابنك؟ فنشأ لا يعرف من الصلاة شيء، ثم تريد أن تتدارك الآن وهو في 18؟ هذا من المحال. فتدارك أبنائك الصغار وأولادك، وادعو لهذا الكبير وعظه وحذره وخوفه لعله يهديه الله تعالى ويقبل على الصلاة. وإنه لا خير في من هجر الصلاة ولو كان في غير الصلاة أخير الناس، والله مستعان. هكذا أمر الصلاة. قال العلامة الباجي رحمه الله وهو يوصي ولديه، وهذه وصية لكل مربي لا شك لأولاده، كل من رام تربية أولاده على الخير، قال الباجي: مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها، هنا غرس أهم شروط الصلاة، وهي طهارة الصورة والكبرى. فلا بد من التعليم النظري للأولاد والعملي حتى ترسخ في الأذهان وفي أذهان الأولاد، مع تعليم ما أيضا يعني حثه على ذلك ويذكره، حثه على الوضوء وكيف ينبغي أن يبدأ وبماذا يبدأ وبماذا ينتهي من الدعاء، وهكذا مع تعليمه أن الصلاة المفروضة لا تصح إلا بدخول الوقت. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الباجي رحمه الله تعالى: وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها والجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. نعم، هذا الذي يجب تعليمه للأولاد من نعومة أظفارهم، وهكذا حين بلوغهم وقبل ذلك، بأنهم إذا صلوا يطمئنون في الصلاة بإكمالها في أركانها وواجباتها وسننها سجودا وركوعا وتلاوة، كل ذلك من كمال الخشوع في الصلاة. قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي وأن الصلاة لشاقة إلا على الخاشعين. كما نربي الأولاد آداب الصلوات وفروضها وواجباتها ونوافلها وكمال صلاة الرجال وعظيم أجرها، وأن المساجد هي بيوت الله ينبغي أن تقام الصلاة جماعة فيها. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب الأبصار. فإن فقهوا ذلك واستقاموا عليه أدركوا شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين، فنالوا الخير والأجر العظيم. إذن هذا توجيه في أعظم شعيرة بعد الشهادتين وهي الصلاة، لابد أن نعتني بها وأن نجعلها قوام حياة المؤمن. إذا دخلت المنزل اسأل زوجتك: هل صليتي؟ هل علمت الأولاد؟ صلوا الأولاد؟ لم يصلوا؟ هكذا ينبغي ويجب كل ما دخلت، حتى تزرع في قلوبهم أهمية هذه الشعيرة العظيمة. يا ولد صليت؟ قال: لا. قم صلي يا ابني، في البيت الآن ما زال لم يصل عاشرة، ما زال دون الضرب، صلي يا ابني وتربقه كيف يصلي وتعلمه تبين له. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقى ذات يوم على المنبر فصلى بهم ركعات، فلما نزل وهم يرمقون يصلون خلفه قال: إنما فعلت هذا لترون صلاتي ولتعلموا صلاتي. فعلموا صلاة علما عملي نظري عمليا. ثم كان يمكث عليه الصلاة والسلام في المسجد فيرمق أصحابه وهم يصلون. جاء ذات مرة رجل من الصحابة فصلى ولم يحسن صلاته، فلما انتهى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرد السلام: ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم عاد النبي فسلم، عاد عليه السلام فقال: ارجع صلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء في الثالثة سلم ورد عليه السلام قال: ارجع صلي فإنك لم تصل. هنا ضاق بالرجل ذرعه، فعلم أن في صلاته خلل، لأن الرسول كان يظن أنه سيستحضر، لعله عجول، لعله كذا، لكن تبين أنه لا يعي ولا يعرف إلا ذاك. فتبين من كلام الرسول أنه كان أكثر ما يخطئ فيه الطمأنينة، فعلم، قال: علمني يا رسول الله. فعلمه الرسول حديث يقال له حديث المسيء صلاته وهو عند الجماعة. هذا الحديث ينبغي أن يعلم به كل ناشئة وكل صغير وكل كبير وكل رجل امرأة، يعني يحب أن يتعلم الصلاة على الوجه الصحيح، لأن فيه أعظم الأركان بعد الأركان العظيمة في الصلاة كلها الطمأنينة في الصلاة، وكم من يخلون في ذلك. ثم انتقل المصنف إلى الركن الثاني من أركان الإسلام. قال العلامة الباجي رحمه الله بعد ذلك: ثم أداء زكاة المال، ولا تؤخر عن وقتها، ولا يبخل بكثيرها، ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة، يعني يكون يقين عنده أنها بركة في المال وتطهيرا له، وتدفع إلى مستحقيها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. أقول هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، أو الركن الثالث على الأصح من أركان الإسلام، نعم، بعد الشهادتين والصلاة، وهو ركن الزكاة، ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظيمة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى: من جحد الزكاة كفر، ومن بخل بها ولم يؤدها عذب يوم القيامة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذاك يوم الندامة، فهل رجع إلى الدنيا يصلي كما أو يزكي؟ لا والله. فينبغي الإنسان يتعظ اليوم. وجاء في الحديث عن الذين يبخلون بالزكاة ولا يؤدونها فإنهم يعذبون في ذلك اليوم الشديد العذاب. نعم، تحمى هذه الزكاة إن كانت من فضة أو من ذهب أو من غير ذلك فتكوى بها الجباه، وأما ما كان من الأنعام فيؤتى بالإبل والبقر والغنم، فيوضع صاحبها على أرض قراء، فتمر هذه الأنعام التي لم يزكها من أولها إلى آخرها عليه، تعضه بأسنانها وفمها، وتطأه بأضاليفها، كلما انتهت مرت عليه مرة أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى أن يقضى بين العباد فيرى مكانه في الجنة أم في النار. هذا الذي ينبغي أن يتعلم، وهي حق المال الزكاة، حق المال في حق المال، حق الله في المال لعباد الله من أهل الزكاة الثمانية في آية سورة التوبة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لقد بين الله تعالى في هذه الآية أهل الزكاة الذين يستحقون الزكاة، فأولهم الفقير الذي لا يجد من دخل سنته إلا أقل من نصف السنة، والمسكين ما هو أعلى من ذلك لكنه لا يلقى من دخله ما يكفيه السنة، فهذا يعطى من الزكاة، والعاملين عليها من قبل ولي الأمر، ليس من يتطوعون بذواتهم كأصحاب الجمعيات الذين يجمعون الزكاة ويتلاعبون فيها، والمؤلف قلوبهم أيضا ممن يرى الإسلام صلاحهم بالمال أو اكتفاء شرهم، وفي الرقاب أي العبيد من أهل من الذين تحت الإسلام حتى يحروا أنفسهم، وهكذا المؤلف قلوب الرقاب والغارمين أصحاب الديون المعسرين السجناء فيها، وابن السبيل المسافر وإن كان غنيا في بلاده فنعطى من الزكاة. قال: فيجب على الوالدين كما ذكر العلامة الباجي رحمه الله تعليم الأولاد أحكام الزكاة، هذه العبادات العظيمة نعلمهم يعني بتسهيل ما يعني أحكام الزكاة، ويعني إجراءها يعني بلغة يعرفونها، أحكام زكاة هذه الزكاة العظيمة وتخلقهم بأخلاقها، نربيهم أن يتخلقوا بأخلاق الزكاة، بأخلاق أهل الزكاة من أسباب المال، ونربيهم على تعظيم السخاء والكرم في إخراجها إلى أهلها من يستحقون، في غير شح وبخل ويعني حب للمال، وإنما بطيب نفس في زمن يخرجونها في زمن استحقاق، لا يؤخرونها ولا يوم ولا لحظة، هكذا ينبغي في زمن استحقاق المحدد شرعا دون غفلة أو تهاون أو تعذر. وقد جاءت أحكام الزكاة الشرعية في الوحيين مفصلة في الكتاب والسنة، ينبغي مراعاتها والمسارعة في أدائها من طيب المال، من طيب المال، اخرج الزكاة من طيب المال ومن أوسط ما عندك من المال، لا من أفضله جدا اللي يتعلق به القلب ولا من رديئه، أما الرديء فلا يجوز، من أوسط ما تأكلون وتطعمون أهلكم، كما علم رسول الله معاذ بن جبل عندما ذهب إلى اليمن، قال وخذ من أموالهم لفقرائهم، وبين له أن لا يأخذ من كرائم الأموال وإنما من الوسط. وهكذا ينبغي تعلم هذه المسائل العظيمة، بأن يخرج من أجود ما يستطيع إن استطاع، وبالوزن الصحيح والمكيال المعتبر شرعا، فإن الزكاة بركة من الله على أهلها، تطهير لنفوس الذين يزكون من الشح والبخل، وتطهر أموالهم من الدخن والغش والخيانة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وكان رسول الله إذا جاء المسجد قال اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى، وهكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. فقد أكرم الله أرباب المال من كرمه، هذا كرم من الله، وجوده وسعة عطائه، فوجب عليهم حمد الله وشكره وإظهار هذا الكرم وحسن الإنفاق والطيب في الأداء وسخاوة العطاء، والتيقن من أن إنفاق الزكاة وإخراجها نماء لها ليس نقص. بعض الناس يظن إذا أخرج من الزكاة أنها تنقص، لا والله، إنما هو نماء لها وزيادة وبركة لأهلها وسعادة لهم. ومن أعظم ما ينبغي التنبه له في الزكاة إخراجها المستحقيها من تعين الإنفاق في الزكاة، من تعين، يعني تعطى لمن تعينه هذه الزكاة، ويعطى أهلها على الوجه الشرعي، وتجنب المحاباة في الزكاة لقرابة دون أن يكون مستحق لها، أو لهكذا تزلف أو رشوة أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز. وتجنب هوى النفس وحب المال بالبخل والشح والتقتير أو المن عليها والأذى، كل هذا لا يجوز في إنفاقها. قال فإن المال مال الله، وإخراجه على الوجه الصحيح عبادة لله، مع استحضار أن الصدقة لا تقبل عند الله تعالى إلا إذا كانت طيبة بها النفس خالصة لله ومن كسب طيب. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب، عدل يعني وعاء، من كسب طيب، هذا الشرط، من كسب طيب، لا يكون كسب خبيث من ربا ولا من بيوع محرمة أو من سرقة، قال ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه سبحانه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ما شاء الله تبارك الله. وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق عليك، وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع سبحانه. فما أعظم استحضار هذه المعاني الجليلة عند الإنفاق في الزكاة، وفقنا الله إلى طاعته وهدانا وإياكم. قال العلامة الباجي رحمه الله بعد ذلك ثم صوم رمضان، فإنها عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان، نعم، مع حفظ الطعام الامتناع عنه، وهكذا شرب والشهوة الحمد لله أيضا تحفظ لسانك. قال والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. التعليم، والصيام ركن من أركان الإسلام العظيمة، من جحده كفر، ومن تركه وهو من أهله فهو من أهل الكبائر، معذب على ذلك. وقد فرض الله الصيام على عباده في كل ملة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصيام تتجلى عبودية المسلم لربه ومحبته لشريعة الله تعالى، والتماس رضوان الله بما يتحمله من الصبر على ألم الجوع والعطس وكبح جماع الشهوة، تقديما لمحبة الله ورسوله، وتقديما لما فرض الله به ورضوانا على ما من الله عليه وأمره بها، وكبحا لهوى النفس. قال تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي من أجل الله تعالى، استجابة لله تعالى الذي فرض الصيام. إذا تيقنا ذلك وجب علينا تربية الأولاد كما ذكر المصنف أبو الوليد الباجي رحمه الله في قوله: ثم تعلم عبادة السر وطاعة الرب. ومعنى عبادة السر أن الصوم أمر خفي لا يعلم أحد صدق نية العبد وصحة الصيام إلا الله، فهو من أعظم الأمانات الخفية التي لا يعلمه إلا الله المطلع سبحانه على خفايا الأعمال والقلوب، ولذلك أخفى الله ثواب الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعند هذا عند البخاري، وأما عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. في الحديثين أن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له، أي من الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، هذه أمور ظاهرة، أعمال ظاهرة فعلها أمام الناس، وربما تعجل الثواب من مدح الناس والثناء له لأنهم يرونه يفعلها، فهكذا. أما الصيام لا يعلم به إلا الله، أمر عبادة خفية لا يعلم صحة الصوم وحقيقته إلا الله. وإلا الإنسان يخرج أمام الناس لا يدرى، أكل في بيته واختفى في هذا، لا يعلم إلا الله. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع الحديث. هذا الحديث فيه بيان أن الصائم الذي يتخلى عن شهوته وعن ملذاته وعن الجماع، كل هذا طمعا لطاعة الرب ورضا الرب، فهذا يكافئ الله بأجرين عظيمين. أول الأجور في الدنيا عجول عندما يفطر في آخر نهاره أو في آخر شهره يوم العيد، هذه بشرى عاجلة وفرح عاجل. والآخر الفرحة العظيمة يوم يلقى الله تعالى فيلقى من الثواب العظيم الذي يعني لا يعلم من أين أتي به، فيتمنى لو أن الدهر كان كله صوما لما يرى من الفجر العجل العظيم لهذا الأمر العظيم. هذا الذي يجب أن يربى عليه الأولاد وينشى عليه ويؤمر بالصيام قبل البلوغ تعلما وتربية وتدريبا لهم، كما كان يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فعن ربيع بنت معود قالت رضي الله عنها: كنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من ماذا؟ من الصوف، حتى يلعبون بها إذا بقوا من الجوع حتى يأتي وقت الإفطار، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، يعني اللعب يلعب بها حتى يكون عند الإفطار. وفي عبادة الصيام يا عباد الله آداب ونوافل كثيرة يربى عليه الأولاد ويتعلمونها وينشؤون عليها، فيتعلمون الصيام والحكمة منه، من هذه العبادة، ومن أعظمها حفظ اللسان وحفظ الأبدان وتوقي الزلل في التعدي على الناس وعلى الآخرين بسب أو شتم أو اعتداء، كل هذا لا يجوز. هذه من الآداب العظيمة التي ينبغي يتعلمها الإنسان. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، وفي رواية والجهل، والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويشمل هذا حفظ اللسان والفرج وهكذا جميع الجوارح من كل ما فيه زرار وميل لهذه الجوارح على ما خلقت له من لزوم الطاعة والعبادة والبعد عن المعاصي وإيذاء الناس وما يشير المسلم، كل هذه من أفعال المنكرات والمنهي عنها. فإن في التعدي وعظم الانضباط في ذلك ما يخالف المقاصد الشرعية من هذه العبادة، بل يفسدها ويقلل من أجرها. قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، نعوذ بالله، ورب قائم ليس له من قيام إلا السهر والتعب، لأنه يصوم بالنهار ثم يعبث، يضيع صيامه في سب هذا وشتم هذا وقمة هذا، وهكذا يقوم الليل ثم ماذا؟ في لعب وكلام، يعني يضيع ذلك الجهد العظيم. فاحذر يا عبد الله ورب الأولاد على لزوم هذا الأمر العظيم مما يتحلي به في ليالي رمضان، أيضا مما يجب أن يتحلى به الأولاد في السن الصغيرة ويتعلمون قيام الليل وصلاة التراويح والإكثار من قراءة القرآن، هكذا تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام في فعله وطاعته واستجابة له وابتغاء الثواب العظيم لمن لزم ذلك وحافظ عليه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم أيضا من ذنبه. أخرجه الترمذي وصاحب الألباني، وأصله كما ذكرنا في الصحيحين. ومن السنن المباركة القولية والفعلية رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الاعتكاف في رمضان، وهو لزوم الإقامة في المسجد تقربا لله تعالى وتفرغا لطاعته سبحانه وتعالى. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف ويأمر أصحابه به، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الاعتكاف في رمضان وخاصة العشر الأواخر سنة. وهذا القول هو يعني قول الإمام أحمد أنها في العشر الأواخر سنة، وأجمع عليه أهل السنة على ذلك ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعلم أولادنا هذه العبارات العظيمة وهذه العبادات ونربيهم عليها كما فعل الجيل الأول المبارك من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. قال العلامة الباجي رحمه الله بعد ذلك: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيله، فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. أقول التعليق على هذا، هنا ذكر العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله أهمية تعليم الأولاد وتربيتهم على العلم والعمل بعبادة الحج، وهو قصد مكة والمشاعر لأداء المناسك، وهو أحد الحج أحد أركان الإسلام بدليل الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج من حيث الوجوب في العمرة العمر مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه الإمام أحمد وغيره أصله في عند مسلم. وفي الحج من المصالح الدينية والدنيوية الكثير، وأعظمها التعبد لله بالإحرام واجتناب المحظورات الشرعية والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ومنى ورمي الجمار والحلق. أما الدنيوية فإنها كثيرة، بل أجمع المسلمين على شتى بقاع تجتمع كثيرة من أم المسلمين من شرق الأرض وغاربها، تعارفون ويتناصحون ويتواصلون، وهكذا يروا بعضهم البعض وأحوال بعضهم البعض. وفي هذا مظهر عظيم يوم يقف الحجيج بعرفة في مجمع عظيم بهيئة واحدة، لا فرق بين غني أو فقير، ولا حاكم أو محكوم، ولا بين عربي ولا أعجمي. من أعظم هكذا مظهر الحج هذا الأمر العظيم. ومن أعظم شروط الحج الوصول إليه وإلى المشاعر والعودة منه الاستطاعة، أي لمن استطاع إليه سبيلا، بأن يكون مستطيعا فيما يوصله والنفقة عليه وعلى أهله حتى يؤدي فريضة الحج ويعود إلى بيته. من كان قادر على ذلك وجب عليه الحج. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهكذا الحديث الذي رواه المصنف: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ الذي معنا وهو الأصح: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فعلى المسلم وجوبا أن يعلم الأولاد تعريفا وتعظيما وتشويقا لهذا الأمر العظيم وهذا الركن الواجب، وهذا الركن الذي يجب على من قدر عليه وصف، وهكذا يعني يعلمهم صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ويحثهم على أداء هذا الركن العظيم لمن تيسر له، والإسراع والمبادرة إلى ذلك ما تستطاع إلى ذلك، حتى لو يشغله مال أو ولد أو مرض وغير ذلك. ينبغي المبادرة إلى هذا الأمر العظيم، لأن من قدر الحج ثم لم يحج وسوف فإنه يأثم على هذا، نسأل الله السلام والعافية. وهكذا لو تيسر يعني أخذ يعني زوجته وأولاده إلى موسم الحج، وهكذا حج بهم رأوا الكعبة ورأوا المشاعر المقدسة ونظروا في هذه المشاعر العظيمة التي مر بها رسول الله والأنبياء من قبله، وهكذا ثم يعني ذهبوا لزيارة المدينة المنورة والصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليه وصاحبيه وأصحاب الصحابة في مقبرة البقيع، وكذلك الصلاة في مسجد قباء أو مسجد أول مسجد أسس في الإسلام، وزيارة مقابر الشهداء في عند أحد. كل هذه من أعمال مباركة طيبة التي ينبغي أن نعلم أولادنا ونحثهم عليها ونحافظ عليها ما حين. قال العلامة الباجي بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه. هذا الجهاد في سبيل الله من العبادات العظيمة في الإسلام التي ينبغي أن تعلم الأمة أجيالها علما شرعيا صحيحا عن هذا الجهاد. فقد ابتليت الأمة الإسلامية في العصور المتأخرة بفهوم خاطئ عن هذه الشعيرة العظيمة. وتعريف الجهاد بالمعنى الخاص هو بذل الجهد في قتال الكفار من المشركين الكتاب حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن معاني الجهاد العام أنه بذل الوسع في دفع كل ما يدعو إلى مخالفة هدي الله من الكفر والنفاق والمعاصي والبدع، فيشمل جهاد النفس والهوى والشيطان، ويدخل فيه رد الشبه المعارضة لدين الله تعالى ودفع الشهوات المعارضة، وهكذا مقاومة أهل البدع في كل موضع. هذه أهم ضوابط الجهاد في سبيل الله. ومن أعظم ضوابط الجهاد أيضا أن يكون تحت إمارة ولي الأمر المسلم الذي يقود الأمة ويصف الصفوف ويخرج بهم لقتال مشروع مع تجهيز القدرة الكاملة على ذلك. وهكذا بين الرسول: لكن الناس تفترق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وفي رواية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرقة الناجية التي تكون في آخر الزمان، جعلنا الله وإياكم. وأما الفرق الضالة التي خرجت من هذه الأمة كالخوارج، وأول فرقة خرجت هي الرافضة، ثم الخوارج، ثم المبتدعة الضلال من الجهمية، وهكذا من المعتزلة والأشاعرة والمتردية والأحزاب المعاصرة في كالأخوان والسرورية والتكفيريين والدواعش، وهكذا أصحاب التبليغ وغيرهم. هؤلاء حرفوا في دين الله، بل حرفوا في الجهاد في سبيل الله، فأصبح ينادي بالجهاد يعني لكع ابن لكع من الخوارج، يقول بجهاد وجهاد، وماذا جهاد على من؟ ثم يخرج على ولي أمر المسلمين ويحصل فتنة في البلاد ويقتل الناس، وكل من ارتكب معصية كفره وخارج عليه. هذه اللوثة التي قادت الأمة إلى سفك الدماء، وصار معنى الجهاد على خطأ. فينبغى أن نعلم الأولاد ما هو الجهاد الصحيح الذي كان في عهد الرسول ومن بعده السلف الصالح، وإلى أن يقوم الناس وإلى أن تقوم الساعة لا بد من الجهاد على وجه الصحيح وضوابطه التي ذكرنا. قال: فإن استطعتما، لأن الجهاد ما فيه قدرة باستطاعة، وما لم يكن على قدرة فهو معذور، ولذلك ينبغي أن يعين غيره على ذلك. فعن خالد بن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء، ومن فطر صائما كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء. فهذه بارك الله فيكم عماد فرائض الإسلام كما قال الباجي رحمه الله، وأركان الإيمان حافظوا عليها. قال حافظا، يقول لابنيه حافظا عليها، وهذه أركان سيئة، هذه الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد من أعظم شرائع الإسلام. قال حافظا عليها وسابقا إليها، تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها، فتهلكان مع الخاسرين وتندمان مع المفرطين. معنى كلامي بهذه العبارات المباركة أنه ختم العلامة الباجي كلامه وتوجيه لولدي في ذكر أهمية هذه العبادات الخمس التي ذكرناها، بالحث على المحافظة والتسابق فيها والمنافسة من حيث الإقدام والرضا والقبول والفعل، ويعني الاستعداد والخشوع فيها وأداءها على الوجه الصحيح التي جاء في كتاب الله وسنة رسوله مقتدين بالسلف الصالح رضي الله عليهم. فمن فاز بذلك ونال ذلك فاز في الدنيا ونال أجر عظيم، وأيضا فاز يوم القيامة بأنه يرث، يعني يكون من أهل الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله فيكم جميعا وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. هنا أسئلة من بعض إخواننا يقول: نرجو منكم نصيحة للأزواج في هذه الأيام التي ابتلى الله بها العالم كله. يسأل الله يفرج عن الجميع، لأننا نسمع من كثرة الخصام بين الأزواج وخاصة بين الأولاد، والظاهر أن السبب المكوث مع بعضهم طول اليوم والليل، فما هو المطلوب لرب العائلة والحال كما ذكرنا؟ بارك الله فيك، أنت ولي أمر هذه العائلة زوجة صغارا وكبارا، فينبغي أن تعلمهم أن الذي يعني فرض على الناس في المكوث في البيوت هذا لصالحهم ولإنقاذهم من الخطر الذي يعانونه. انظروا إلى حال الناس اليوم في الدول التي انتشر فيها المرض، انظروا أسبانيا مثلا، وانظروا إلى إيطاليا، وانظروا إلى ألمانيا والإيران، وهذه الدول كيف يعني يوميا يموت فيها الآلاف، بل قيل أن من الناس من يأتي من كبار السن لا ينظر إليهم، ينظر للصغار والشباب موتوا، وهذا مما ينبغي استحضاره. نحن من نعم الله علينا أن جعل ولاة أمور يتبادرون الأمر ويقولوا امكثوا بيوتكم خوفا من الاختلاط الذي هو أحد أسباب ماذا؟ العدوى. والعدوى جاءت في الأحاديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرض ممرض على مصح، يعني لا مريض على مصح ولا مصح على ممرض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وففر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن هذا من الأسباب مكوث في البيوت والعزلة، هذا من الأسباب التي تقي الناس حصول العدوى التي يكون بها انتشار مرض. فينبغي عباد الله أن نكون لنا القوامة، هذا أولاد صغار ونساء لا يعرفون ما مصالحهم، فيكون الرجل المسؤول هو عنهم ويأخذهم بالقوة والانضباط. نعم. السؤال الثاني يقول: هل ينتقض الوضوء عند غسل الطفل الصغير بعد قضاء حاجته؟ لا، إذا كان يعني وضته يعني بحايل وهكذا برشت عليه الماء لا يقض، لكن مس الذكر فيه يعني خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي أن يعني أن تتجنب مس الذكر أتتجنبه، لأن مسألة فيها خلاف بين العلم كبير، ها، والأولى تجنب، لكن بحايل تزيل النجاسات بحايل حتى. أما يعني يكون النجاسة مت يدها هذا ليس بناقض، النجاسة إذا مسيت يدها يعني تغسل يدها، لكن مس الذكر هكذا والفرج هذا ينبغي أن يكون بحايل خروجا من الخلاف. والسؤال الثالث: ما حكم تغيير الإمام في صلاة التراويح وكذلك القراءة من المصحف إن لم يحافظ القراءة وكذلك إقامتها في البيوت لعدم وجود المساجد؟ لا، أما يعني تغيير الإمام يجوز، يعني إذا صلى بهم الأول 4 ركعات أو غير ذلك ثم يعني تعب وجاء آخر يعني ينوبه لا بس ما في شيء في هذا القبيل. وكذلك يعني حمل المصحف جائز، لأن هنا يعني قراءة طويلة ولا تحتاج إلى حافظ، فإن لم يوجد حافظ ما نبطل الصلاة، لا يعني يكون أيضا يقرأ المصحف لا بس في ذلك. وهكذا قامتها في البيوت ليس الأصل، الأصل أن تقام في المساجد جماعة، ومن قام في بيته مع أهله لا بأس في ذلك، أو قام بنفسه في بيته، فهذا قد يعني فعل المطلوب في قيام الليل. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.